بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال صاحب المغرب السلطان الكبير الملقب بأمير المؤمنين المنصور أبو يوسف يعقوب بن السلطان يوسف ابن السلطان عبد المؤمن ابن علي القيسي الكومي المغربي المراكشي الظاهري، وأمه أمة رومية اسمها سحر. عقدوا له بالأمر سنة 850 عند مهلك أبيه فكان سنه يومئذ 32 سنة، وكان تام القامة أسمر صافيا جميل الصورة أعين أفوه أقنى أكحل سمينا مستدير اللحية جهوري الصوت جزل العبارة صادق اللهجة فارسا شجاعا قوي الفراسة خبيرا بالأمور خليقا للإمارة ينطوي على دين وخير وتأله ورزانة. عمل الوزارة لأبيه وخبر الخير والشر وكشف أحوال الدواوين. وزر له عمر بن أبي زيد ثم أبو بكر بن عبد الله بن الشيخ عمر إنتي ثم ابن عم هذا محمد الذي تزهد واختفى، ثم أبو زيد الهنتاني وزير ولده من بعده. وكتب له السر ابن محشوة ثم ابن عياش الأديب، وقضى له ابن مضائن ثم الوهراني ثم أبو القاسم ابن بقي. ولما تملك كان حوله منافسون له من عمومته وإخوته، ثم تحول إلى سلا وبها تمت بيعته وأرضى آله بالعطاء، وبنى مدينة تلي مراكش على البحر. فما عتم أن خرج عليه علي بن غانية الملثم، فأخذ بجاية وخطب للناصر العباسي، فكان الخطيب بذلك عبد الحق مصنف الأحكام. ولولا حضور أجله لأهلكه المنصور. ثم تملك ابن غانية قلعة حماد، فسار المنصور واسترد بجاية وجهز جيشه، فالتقاهم ابن غانية فمزقهم. فسار المنصور بنفسه فكسر ابن غانية وذهب مثخنا بالجراح، فمات في خيمة أعرابية. وقدم جيشه عليهم أخاه يحيى، فانحاز بهم إلى الصحراء مع العرب، وجرت له حروب طويلة. واسترد المنصور قفصة وقتل في أهلها، فأسرف ثم قتل عميه سليمان وعمر صبرا، ثم ندم وتزهد وتقشف وجلس الصلحاء والمحدثين، ومال إلى الظاهر وأعرض عن المالكية وأحرق ما لا يحصى من كتب الفروع. قال عبد الواحد بن علي: كنت بفاس فشهدت الأحمال يؤتى بها فتحرق وتهدد على الاشتغال بالفروع. وأمر الحفاظ بجمع كتاب في الصلاة من الكتب الخمسة، والموطأ ومسند ابن أبي شيبة ومسند البزار وسنن الدارقطني وسنن البيهقي أو سنن البيهقي كما جمع ابن تومرت في الطهارة. ثم كان يملي ذلك بنفسه على كبار دولته، وحفظ ذلك خلق، فكان لمن يحفظه عطاء وخلعة، إلى أن قال: وكان قصده محو مذهب مالك من البلاد، وحمل الناس على الظاهر وحمل وحم وحمل الناس على الظاهر وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده، فلم يظهراه. فأخبرني غير واحد أن ابن الجد أخبرهم قال: دخلت على أمير المؤمنين يوسف فوجدت بين يديه كتاب ابن يونس، فقال: أنا أنظر في هذه الآراء التي أحدثت في الدين، رأيت المسألة فيها أقوال، ففي أيها الحق وأيها يجب أن يأخذ به المقلد؟ فافتتحت أبين له، فقطع كلامي وقال: ليس إلا هذا، وأشار إلى المصحف، أو هذا وأشار إلى سنن أبي داود، أو هذا وأشار إلى السيف. قال يعقوب: يا معشر الموحدين، أنتم قبائل، فمن نابه أمر فزع إلى قبيلته، وهؤلاء يعني طلبة العلم لا قبيل لهم إلا أنا. قال: فعظموا عند الموحدين. وفي سنة 85 غزا الفرنجة ثم رجع فمرض، وتكلم أخوه أبو يحيى في الملك، فلما عوفي قتله وتهدد القرابة. وفي سنة 90 انقضت الهدنة، فتجهز وعرض جيوشه بإشبيلية وأنفق الأموال، فقصده الفنش فالتقوا، وكان نصرا عزيزا ما نجا الفنش إلا في شرذمة، واستشهد من الكبار جماعة ما نجا الفنش إلا في شريذمة، واستشهد من الكبار جماعة، واستولى يعقوب على قلاع، ونازل طليطلة، ثم رجع، ثم غزا ووغل، بحيث انتهى إلى أرض ما وصلت إليها الملوك، فطلب الفنش المهادنة، فعقدت عشرا، ثم رد السلطان إلى مراكش بعد سنتين، وصرح بقصد مصر، وكان يتولى الصلاة بنفسه أشهرا، فتعوق يوما، ثم خرج وهم ينتظرونه، فلامهم وقال: قد قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف للعذر، ثم قرر إماما عنه، وكان يجلس للحكم حتى اختصم إليه اثنان، في نصف، فقضى ثم أدبهما، وقال: أما كان في البلد حكام أما كان في نعم وقال أما كان في البلد حكام وكان يسمع حكم ابن بقي من وراء الستار أو من وراء الستر، ويدخل إليه أمناء الأسواق فيسألهم عن الأمور، وتصدق في الغزوة الماضية ب40,000 دينار، وكان يجمع الأيتام في العام، فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف ورمانة، وبنى مارستان ما أظن مثله، غرس فيه من جميع الأشجار، وزخرفه، وأجرى فيه المياه، ورتب له كل يوم 30 دينارا للأدوية، وكان يعود المرضى في الجمعة، وورد عليه أمراء من مصر، فأقطع واحدا 9,000 دينار، وكان لا يقول بالعصمة في ابن تومرت، وسأل فقيها: ما قرأت؟ قال: تواليف الإمام. قال: فزورني، وقال: ما كذا يقول الطالب، حكمك أن تقول: قرأت كتاب الله، وقرأت من السنة، ثم بعد ذا قل ما شئت. قال تاج الدين بن حموية: دخلت مراكش في أيام يعقوب، فلقد كانت الدنيا بسيادته مجملة، يقصد لفضله ولعدله ولبذله وحسن معتقده، فأعذب موردي وأنجح مقصدي، وكانت مجالسه مزينة بحضور العلماء والفضلاء، تفتتح بالتلاوة ثم بالحديث ثم يدعو هو، وكان يجيد حفظ القرآن ويحفظ الحديث ويتكلم في الفقه ويناظر، وينسبونه إلى مذهب الظاهر، وكان فصيحا مهيبا حسن الصورة تام الخلقة، لا يرى منه إكفهرار، ولا عن مجالسه إعراض بزي الزهاد والعلماء، وعليه جلالة الملوك، صنف في العبادات وله فتاوى، وبلغني أن السودان قدموا له فيلا فوصلهم ورده، وقال: لا نريد أن نكون أصحاب الفيل، ثم طول التاج في عدله وكرمه، وكان يجمع الزكاة ويفرقها بنفسه، وعمل مكتبا للأيتام فيه نحو 1,000 صبي وعشرة معلمون. حكى لي بعض عماله أنه فرق في عيد نيفا 70,000 شاة. وقال عبد الواحد: كان مهتما بالبناء كل وقت، يجدد قصرا أو مدينة، وأن الذين أسلموا كرها أمرهم بلبس كحلي وأكمام مفرطة الطول، وكلوتات ضخمة بشعة، ثم ألبسهم ابنه العمائم الصفرة. حمل يعقوب على ذلك شكه في إسلامهم، ولم تنعقد عندنا ذمة ليهودي ولا نصراني منذ قام أمر المصامدة، ولا في جميع المغرب كنيسة، وإنما اليهود عندنا يظهرون الإسلام ويصلون ويقرؤون أولادهم القرآن جارين على ملتنا. قلت: هؤلاء مسلمون والسلام. وكان ابن رشد الحفيد قد هذب له كتاب الحيوان، وقال: الزرافة رأيتها عند ملك البربر، كذا قال غير مهتبل، فأحنقهم هذا، ثم سعى فيهم من يناوئه عند يعقوب، فأروه بخطه حاكيا عن الفلاسفة أن الزهرة أحد الآلهة، فطلبه فقال هذا خطك، فأنكر فقال لعن الله من كتبه وأمر الحاضرين بلعنه، ثم أقامه مهانا وأحرق كتب الفلسفة سوى الطب والهندسة. وقيل لما رجع إلى مراكش أحب النظر في الفلسفة وطلب ابن رشد ليحسن إليه فحضر ومات، ثم بعد يسير مات يعقوب. وقد كتب صلاح الدين إلى يعقوب يستنجد به في حصار عكا، ونفذ إليه تقدمة وخضع له، فما رضي لكونه ما لقبه بأمير المؤمنين ولقد سمح بها، فامتنع منها كاتبه القاضي الفاضل. وقيل إن يعقوب أبطل الخمر في مماليكه وتوعد عليها فعدمت، ثم قال لأبي جعفر الطبيب ركب لنا ترياقا، فأعوزه خمر فأخبره بذلك، فقال تلطف في تحصيله سرا، فحرص فعجز، فقال الملك ما كان لي بالترياق حاجة، لكن أردت اختبار بلادي. قيل إن الأدفنش كتب إليه يهدده ويعنفه ويطلب منه بعض البلاد ويقول وأنت تماطل نفسك وتقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري الجبن بطأ بك أو التكذيب بما وعدك نبيك. فلما قرأ الكتاب تنمر وغضب ومزقه وكتب على رقعة منه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الآية الجواب ما ترى لا ما تسمع، ولا كتب إلا المشرفية عندنا، ولا رسل إلا للخميس العرمرمي. ثم استنفر سائر الناس وحشد وجمع حتى احتوى ديوان جيشه على 100,000 ومن المطوعة مثلهم، وعد إلى الأندلس، فتمت الملحمة الكبرى ونزل النصر والظفر، فقيل غنموا 60,000 زردية. قال ابن الأثير قتل من العدو 100,000 46,000 ومن المسلمين 20,000. وذكره أبو شامة وأثنى عليه، ثم قال وبعد هذا فاختلفت الأقوال في أمره، فقيل إنه ترك ما كان فيه وتجرد وساح حتى قدم المشرق متخفيا ومات خاملا، حتى قيل إنه مات ببعلبكة، ومنهم من يقول رجع إلى مراكش فمات بها، وقيل مات بسلا وعاش بضعا 40 سنة. قلت إليه تنسب الدنانير اليعقوبية؟ قال ابن خلكان حكى لي جمع كبير بدمشق أن بالبقاع بالقرب من المجدل قرية يقال لها حمارة، بها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب، وكل أهل تلك الناحية متفقون على ذلك. قيل الأظهر موته بالمغرب، فقيل مات في أول جمادى الأولى، وقيل في ربيع الآخر، وقيل مات في صفر 95. وقد يقال لو مات مثل هذا السلطان في مقر عزه لم يختلف هكذا في وفاته، فالله أعلم، لكن بويع في هذا الحين ولده محمد بن يعقوب المؤمني. قال رحمه الله صاحب غزنة: السلطان الكبير غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام بن حسين الغوري أخو السلطان شهاب الدين الغوري. قال عز الدين ابن البزوري: كان ملكا عادلا وللمال باذلا، فكان محسنا إلى الرعية رؤوفا بهم، كانت به ثغور الأيام باسمة وكلها بوجوده مواسم، قرب العلماء وأحب الفضلاء، وبنى المساجد والربط والمدارس، وأدر الصدقات وبنى الخانات. قلت كان ابتداء دولتهم محاربتهم لسلطانهم بهرام شاه ابن مسعود السبكتكيني، وكان رأس أهل الغور علاء الدين الحسين ابن الحسن، فهزمه بهرام شاه غير مرة وقتل إخوته، ثم تمكن علاء الدين وتسلطن وأمر ابني أخيه غياث الدين وشهاب الدين ابن سام، ثم قاتلاه وأسراه، ثم تأدب معه ورداه إلى ملكه، فخضع وصاهرهما على بنيه وجعلهما وليي عهده. فلما مات في 56 تسلطن غياث الدين المذكور واستولى على غزنة، ثم قهره الغز واستولوا على غزنة 15 سنة. ثم نهض شهاب الدين وهزم الغزة وقتل منهم خلائق، وافتتح البلاد الشاسعة وقصد لها، ورد بها خسرو شاه ابن بهرام شاه آخر ملوك الهند السبكتكينية، فأخذها 79، وأمن خسرو شاه ثم بعثه مع ولده وأسلمهما إلى أخيه فسجنهما، وكان آخر العهد بهما، وكان دولتهم أزيد من 200 عام. ويقال بل مات خسرو كما قدمناه في حدود سنة 50، وتسلطن بعده ابنه ملك شاه فيحرر هذا. وحكم الغوري على الهند والأقاليم، وتلقب بقسيم أمير المؤمنين، ثم سار الأخوان وافتتح هرات وبوشنج وغير ذلك، ثم حشدت ملوك الهند وعملوا المصاف وانكسر المسلمون وجرح شهاب الدين وسقط، ثم جمع والتقى. نعم أحسن الله لك. ثم جمع والتقى الهند فاستأصلهم وطوى الممالك. نعم، وكان غياث الدين واسع البلاد مظفرا في حروبه، وفيه دهاء ومكر وشجاعة وإقدام، وتمرض بالنقرس، وقيل إنه أسقط مكوس بلاده، وكان يرجع إلى فضيلة وأدب، وكان يقول التعصب في المذاهب قبيح. وقد امتدت أيامه وتملك بعد عمه، وله غزوات وفتوحات. مات في جمادى الأولى سنة 99 و500، فتملك بعده أخوه السلطان شهاب الدين مدة، ثم قتل غيلة، وتسلطن بعده ابن أخيه السلطان غياث الدين محمود بن محمد، ثم تملك غلامهم السلطان تاج الدين إلدز، واستولى على مدائن وعظم أمره، ثم قتل في مصاف. ولهذه المملكة جيوش عظيمة جدا. أخوه السلطان شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام قتلته الباطنية في شعبان سنة 260. قال ابن الأثير: قتل صاحب الهند شهاب الدين بمخيمه بعد عوده من لهاوور، وذلك أن نفرا من الكفار الكوكرية لزموا عسكره ليغتالوه لما فعل بهم من القتل والسبي، فتفرق خواصه عنه ليلة، وكان معه من الخزائن ما لا يوصف لينفقها في العساكر لغزو الخطأ، فثار به أولئك فقتلوا من حرسه رجلا، فثارت إليه الحرس عن مواقفهم، فخلى ما حول السرادق، فاغتنم أولئك الوقت وهجموا عليه فضربوه بسكاكينهم ونجوا، ثم ظفر بهم وقتلوا، وحفظ الوزير والأمراء الأموال، وصيروا السلطان في محفة وداروا حولها بالحشم والصناجق، وكانت خزائنه على 2000 جمل و200. فقدموا كرمان، فخرج إليهم الأمير تاج الدين إلدز، فشق ثيابه وبكى، وكان يوما مشهودا. وتطلع تاج الدين إلى السلطنة، ودفن شهاب الدين بتربة له بغزنة، وكان بطلا شجاعا مهيبا جيد السيرة يحكم بالشرع. بلغنا أن فخر الدين الرازية وعظ مرة عنده، فقال: يا سلطان العالم، لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي يبقى، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال: فانتحب السلطان بالبكاء، وكان شافعيا كأخيه، وقيل كان حنفيا. ابن القصاب الوزير الكبير مؤيد الدين أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد بن القصاب البغدادي، من رجال الدهر شهامة وهيبة وحزما وغورا ودهاء، مع النظم والنثر والبلاغة، ناب في الوزارة وخدم في ديوان الإنشاء، وسار في العساكر فافتتح همذان وأصبهان وحصر الري، ورجع فولي الوزارة وسار في جيش عظيم إلى همذان، فجاءه الموت في شعبان سنة 92 و500، وقد جاوز 70 سنة. وكان أبوه قصابا عجميا بسوق الثلاثاء، ثم نبشه خوارزم شاه من قبره، وقطع به وطاف به على رمح بخراسان. ابن المقرون الإمام القدوة العابد شيخ القراء أبو شجاع محمد بن أبي محمد بن أبي المعالي ابن المقرون البغدادي اللوزي من محلة اللوزية، ولد سنة 1510، وجود القراءات على أبي محمد صبط الخياط وأبي الكرم الشهرزوري، وسمع من أبي الحسن بن عبد السلام كتاب الجعديات بكماله، وقرأه عليه الزين ابن عبد الدائم، وسمع من علي بن الصباغ وأبي الفتح البيضاوي وسبط الخياط وأبي الفضل الأرموي وعدة، وروى الكثير وأقرأ الكتاب العزيز 60 عاما، وكان محققا لحروفه، عاملا بحدوده، يأكل من كسب يده، ويتعفف ويتعبد، ويأمر بالمعروف، ولا يخاف في الله لومة لائم. لقن الأولاد والآباء والأجداد، قرأ عليه بالروايات خلق، منهم أبو عبد الله بن الدبيثي، أبو عبد الله بن الدبيثي، وقال نعم الشيخ. كان دفنه بصفة بشر الحافي. قلت: وحدث عنه الشيخ الضياء وابن خليل والتقي اليلداني والنجيب الحراني وابن عبد الدائم وآخرون. قال ابن النجار: لقن خلقا لا يحصون، وحملت جنازته على الرؤوس، ما رأيت جمعا أكثر من جمع جنازته. قال: وكان مستجاب الدعوة وقورا، مات في سابع عشر ربيع الآخر سنة 97 و500. قلت: ومن مروياته الجمع بين الصحيحين للحميدي، تحمله عن أبي إسحاق الغنوي عن المؤلف، قرأه عليه العز محمد بن عبد الغني سنة 6، وأجاز مروياته لأحمد بن سلامة وعلي بن البخاري وجماعة. ابن زهر العلامة جالينوس زمانه، أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الإيادي الإشبيلي، أخذ الطب عن جده أبي العلاء وعن أبيه، وبلغ الغاية والحظ الوافر من اللغة والآداب والشعر وعلو المرتبة في العلاج عند الدولة مع السخاء والجود والحشمة. أخذ عنه ابن دحية وأبو علي الشلوبين. قال الأبار: كان أبو بكر بن الجد يزكيه، ويحكي عنه أنه يحفظ صحيح البخاري متنا وإسنادا. مت بمراكش في ذي الحجة سنة 95 و500، وولد سنة 750. قال ابن دحية: مكانه مكين في اللغة، ومورده معين في الطب. كان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث اللغة، مع الإشراف على جميع أقوال أهل الطب، مع سمو النسب وكثرة النشب. صحبته زمانا وله أشعار حلوة، وقد رحل أبو جده إلى المشرق، وولي رياسة الطب ببغداد، ثم بمصر، ثم بالقيروان، ثم نزل دانية وطار ذكره. قلت: كان أبو بكر هذا يقال له الحفيد، كما يقال لصديقه ابن رشد الحفيد، وكان في رتبة الوزراء، وقيل كان دينا عدلا قويا النفس مليح الشكل، يجر قوسا قويا، وله نظم رائق، فمنه: لله ما فعل الغرام بقلبه، أودى به لما ألم بلبه، يأبى الذي لا يستطيع لعجبه رد السلام، وإن شككت فعجبه. ظبي من الأتراك ما تركت ظنا، ألحاظه من سلوة لمحبه، إن كنت تنكر ما جنى بلحاظه أو بلحاظه في سلبه يوم الغوير فسلبه، يا ما أميلحه وأعذب ريقه وأعزه وأذلني في حبه، بل ما أليطف وردة في خده وأرقها وأشد قسوة قلبه. ابن زريق الحداد الإمام شيخ المقرئين أبو جعفر المبارك ابن الإمام أبي الفتح المبارك ابن أحمد بن زريق الواسطي ابن الحداد إمام جامع واسطة بعد والده. مولده سنة 950، تلا على أبيه ومهر، ثم سافر معه إلى بغداد في سنة 32 و500، فقرأ بها بالمبهج وغيره على أبي محمد صبط الخياط، وسمع من قاضي المارستان وإسماعيل بن السمرقندي وطائفة، وبواسطة من علي بن شيران والقاضي أبي علي الفارقي وجماعة، وتفرد عن ابن شيران الفارقي، وتفرد بإجازة خميس الحوزي وأبي الحسين محمد بن غلام الهراس أبي علي ورزين ابن معاوية العبدري، وأجاز له أيضا أبو طالب بن يوسف وعبد الله بن السمرقندي. حدث عنه محمد بن النفيس ابن منجب ويوسف بن خليل وإبراهيم بن محاسن وابن الدبيثي وآخرون، وتلا عليه بالروايات الشريف محمد بن عمر الداعي وغيره. قال ابن النجار: كان من أعيان القراء الموصوفين بجودة القراءة وحسن الأداء وطيب الصوت، وكان بقية الأكابر، وهو صدوق متدين. مات في رمضان سنة 96 و500، وزريق أوله زاي. البندار: الشيخ الصالح القدوة أبو محمد عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم بن منصور الحريمي البندار أخو عبد الجبار، سمع هبة الله بن الحسين وأبا المواهب بن الملوك وهبة الله الحريري وقاضي المارستان، وسمع بالري عبد الرحمن بن أبي القاسم الحصيري. روى عنه ابن الدبيثي وابن خليل وابن النجار وجماعة. قال ابن النجار: كان صالحا زاهدا كثير العبادة حسن السمت على منهاج السلف، كأن النور يلوح على وجهه ويجد الناظر إليه روحا في نفسه أو في نفسه. مات في ذي القعدة سنة 95 و500، وله 84 سنة. وفيها ماتت أسماء بنت محمد بن البزاز الدمشقية، وأختها آمنة والدة القاضي محي الدين محمد بن الزكي، والمحدث أبو الفرج ثابت بن محمد المديني، ودلف ابن أحمد بن قوفة، وطرخان بن ماضي الشاغري الذي أما بالملك نور الدين، وصاحب مصر الملك العزيز بن الصلاح ابن صلاح الدين، وأتابك الموصل المجاهد الدين قيماز الرومي الخادم، والفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الحفيد صاحب المصنفات، وأبو جعفر محمد بن إسماعيل الطرسوسي، وطبيب الوقت أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الإشبيلي، ومسلم بن علي السيحي الموصلي، ومنصور بن أبي الحسن الطبري الواعظ، وشيخ الشافعية جمال الدين يحيى بن علي بن فضلان البغدادي أو البغدادي، ويعقوب صاحب المغرب، خوارزم شاه السلطان علاء الدين تكش ابن أرسلان ابن أتسز ابن محمد ابن نشتكين. قال أبو شامة: هو من ولد طاهر بن الحسين الأمير. قال: وكان جوادا شجاعا، تملك الدنيا من السند والهند وما وراء النهر إلى خراسان إلى بغداد، فإنه كان نوابه في حلوان، وكان جنده 100,000. هزم مملوكه عسكر الخليفة، وأزال هو دولة السلاجقة، وكان حاذقا بلعب العود. هم به باطني فأرعد فأخذه وقرره فأقر فقتله، وكان يباشر الحرب بنفسه، وذهبت عينه بسهم. عزم على قصد بغداد ووصل دهستان، فمات. ثم قام بعده ابنه محمد ولقب علاء الدين بلقبه. قال لنا ابن البزوري: كان تكش عنده آداب ومعرفة بمذهب أبي حنيفة، بنى مدرسة بخوارزم، وله المقامات المشهورة، حارب طغريل وقتله، ثم وقع بينه وبين ابن القصاب الوزير، فكان قد نفذ إليه تشريفا من الديوان فرده، ثم ندم واعتذر، وبعث إليه بتشريف فلبسه. مات في رمضان سنة 96 بشهر استانة. فحمله ولده محمد فدفنه بمدرسته بخوارزم، وقيل مات بالخوانيق. العجلي رأس الشيعة وعالم الرافضة. العلامة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي، صاحب التصانيف منها كتاب الحاوي لتحرير الفتاوى الحاوي لتحرير الفتاوى، وكتاب السرائر، وكتاب خلاصة الاستدلال ومناسك وأشياء في الأصول والفروع. أخذ عن الفقيه راشد والشريف شرف شاه، وله بالحلة شهرة كبيرة وتلامذة، ولبعض الجهلة فيه قصيدة يفضله فيها على محمد بن إدريس إمامنا. مات في سنة 97 و500. سليم الإسلامي ابن أيوب بن شارك مراجع بعد أنه وقال دمشق فصل أخاه إلى